أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقدم علينا فيما سبق نحوان من العلاقة. العلاقة الأولى علاقة الجزئية، والعلاقة الثانية علاقة الكل الكلية. وينبغي التنبيه قبل مواصلة البحث إلى مطلب يتعلق بالعلاقتين لكي لا يقع اشتباه في الاصطلاح. قلنا بأن المراد من علاقة الجزئية هو إطلاق الجزء وإرادة الكل، لا إطلاق الجزئي وإرادة الكلي. إذن قلنا أن المراد بعلاقة الجزء إطلاق الجزء وإرادة الكل، لا إطلاق الجزئي وإرادة الكلي. والمراد بنا علاقة الكلية إطلاق اللفظ الموضوع للكل وإرادة الجزء، لا إطلاق اللفظ الموضوع للكلي وإرادة الجزئي. فإذا البحث في العلاقتين السابقتين كان عن الجزء والكل، وقد درسنا في المنطق الفرق بين الجزء والجزئي والكل والكلي. ولم يتعرض الخطيب القزويني إلى علاقة إطلاق اللفظ الموضوع للجزء وإرادة الكلي ولا العكس. وهناك عندهم بحث، البلاغيين عندهم بحث أنه إذا أطلق اللفظ الموضوع للكلي مثلا وأريد منه الجزئي أو العكس، هل يكون هذا من باب المجاز المرسل أو أنه يكون استعمال حقيقي؟ واضح السؤال؟ إذا أطلقت لفظ الإنسان وأردت منه زيد، فلفظ الإنسان تقول، أعطيك مثال، تقول رأيت إنسانا، إنسان لفظ موضوع للكل وأردت منه أنت الجزئي وهو زيد، هل هذا استعمال مجازي من باب المجاز المرسل من باب إطلاق اللفظ الموضوع للكل وإرادة الجزئي، أو أنه استعمال حقيقي؟ وكذلك العكس، لو استعملت اللفظ الموضوع للجزئي وأردت منه الكلي، هل يكون هذا استعمال حقيقي أو الاستعمال مجازي؟ خلاف بينهم. ومقتضى التحقيق في المسألة، يعني مقتضى التحقيق المحققين في المسألة، أن هنا تفصيل. ومفتاح هذا التفصيل أنه ما معنى المجاز؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له، صحيح؟ بغض النظر عن استعارة مجاز مرسل، نرجع إلى أصل المجاز، أنه مجاز أو حقيقة نزاع، أنه مجاز أو حقيقة أصلاً. المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فهنا إذا أطلقت اللفظ الموضوع للكلي وأردت منه الجزئي، هل يقال في حقك أنك استعملت اللفظ في غير ما وضع له أو لا يقال عنك ذلك؟ سؤال مهم.
يعني إذا استعملت الكلي
في الجزئي، لا الآن في الخاص، كان في الكلي والجزئي، بعدين الجزئي والكلي. إذن سؤال، إذا استعملت اللفظ الموضوع للكلي كلفظ الإنسان وأردت منه أفراده كزيد، جزئياته كزيد، هل يكون هذا الاستعمال استعمال في غير ما وضع له لكي يكون مجازا؟ هاي المفتاح. أو استعمال في ما وضع له لكي يكون حقيقة؟
أي
الآن حين نقول الجواب عن السؤال فيه تفصيل. وبيان ذلك، نحن درسنا في المنطق أن الكلي موجود في ضمن ماذا؟ جزئياته. ما هو الفرق بين الكلي والجزئي؟ الجزئي، التفت، الجزئي هو الكلي بشرط شيء، والكلي هو لا بشرط. الماهية التي لا بشرط، الإنسان لا بشرط، حيوان ناطق. زيد، ما هو زيد؟ زيد هو الحيوان الناطق بشرط مشخصاته، لونه وطواه ومكانه وزمانه وما شاكل ذلك. إذن الجزئي، هي في كل جزئي وكلي، الجزئي هو الكلي والماهية بشرط شيء. فحينئذ نقول إذا قلت رأيت إنسانا وتريد منه زيد، إذا أردت زيد بما له من مشخصات، زيد بن فلان، فيكون هذا استعمال لللفظ في غير ما وضع له، لأن لفظ الإنسان موضوع للماهية والطبيعة لا بشرط، مطلق الطبيعة بغض النظر عن مشخصاتها. وأنت استعملت الإنسان في خصوص زيد، الإنسان بشرط أن تكون له مشخصات، فيكون هذا استعمال لللفظ في غير ما وضع له. واضح فكرة؟ لأنه لفظ الإنسان ما موضوع لزيد، الموضوع لزيد هو لفظ زيد، مو موضوع لفظ الإنسان.
موضوع
الماهية
بما هي
هي، بغض النظر عن كونها زيد، بكر، عامر، خالد. فكيف تطلق اللفظ الموضوع لكل الإنسان وهو الحيوان الناطق وتريد منهم الحيوان الناطق؟ تريد منه الحيوان الناطق بشرط أن يكون زيد بن أرقم. نقول هذا استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فيكون ماذا؟ مجازا. إذن إذا أطلقت لفظ الكلي وأردت من خصوصية زيد بما هو زيد، يكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا، لأنه يعني استعمال لللفظ في غير ما. فلو سألناك هل زيد موضوع له لفظ الإنسان؟ لا. هذا الاستعمال الأول. ولكن إذا أطلقت لفظ الإنسان وأردت منه زيد بما أن زيد فيه جامع الإنسان، يعني زيد من حيثية أنه إنسان، من حيثية الكلي أن زيد إنسان، لا من حيثية المشخصات لونه بكون ابن أرقام، فأطلقت لفظ الكلي للإشارة والتعبير عن ماذا؟ عن زيد، لأن زيد هو إنسان. فلو قلت رأيت إنسانا تقول ما هو قصدك بالإنسان؟ يقول أريد أن أعني زيد، أنا رأيت زيد وأطلقت على زيد إنسان. لماذا؟ لأن زيد إنسان، ولم ألحظ حيثية غير كونه إنسانا، لم ألحظ أنه زيد بن أرقم، أنه ابن فلان. فحينئذ نقول أن الإنسان من مصادقه زيد، فاستعمال اللفظ في المصداق استعمال حقيقي لو مجازي؟ حقيقي. استعمال اللفظ في مصداقه حقيقي. ومعنى استعمال اللفظ في مصداقه يعني المصداق بما فيه حيثية الكل فقط. ولهذا قالوا أن الكلي، كيف نحصل الكلي على رأي المشهور؟ نقول عندك زيد وبكر وعمر وخالد، نسقط المميزات ونأخذ ما به الاشتراك. ما به الاشتراك هذا يسمى ماذا؟ يسمى عنوان، يسمى كلي، وما به المصادق يسمى مصادق. فما هو مصداق الإنسان؟ مو مصداق زيد وبكر وخالد حيث خصوصياتهما. غلط. مصداق الإنسان زيد وبكر وعم وخالد من حيثية كونهم حيوان ناطق، وإلا من حيثية أنه بكر ابن، أنه فلان ابن فلان ولونه كذا وطوله كذا، ليست بينه وبين علاقة الإنسان علاقة المصداقية، بل علاقة التباين. تفتيها المطلب مهم. إذن لفظ الإنسان إذا أطلق وأريد منه المصاديق يعني الأفراد من حيثية وجود الكلي، هي سمنا مصداق
الكل فيها،
يعني حيثية الكلية أنه حيوان ناطق، لاحظت أنه حيوان ناطق فأطلقت لفظ الإنسان وأريد الحيوان الناطق الموجود في ضمن هذا الفرد، لأن الكل موجود بوجود أفراده، فأطلقت لفظ الإنسان وأريد منه زيد من حيث أنه حيوان ناطق، فيكون من باب إطلاق اللفظ الموضوع للصال على اللفظ الموضوع لمعنى على المصداق، فيكون استعمال حقيقي. مثل لفظ القلم، أقول هذا قلم، هذا في كل استعمال كلي وجزئي. خب هذا قلم، هل هذا استعمال حقيقي أو مجازي؟ نقول إذا أريت من قلم يعني حيثية كلية القلم بغض النظر عن خصوصياته يكون استعمال حقيقي. لكن لو أردت القلم من حيثية أنه هذا القلم الأزرق الموجود في هذا المكان في هذا الصف، نقول القلم ما موضوع في خصوص هذا بما له من مشخصات ومميزات. تفتي المطلب؟ ولهذا إذا أطلاق الكلي وإرادة الجزئي تارة يكون استعمالا حقيقيا إذا أردت فقط بيان أنه مصداق وأن الكلية موجود فيه، وقد يكون مجازا إذا أردت استعملت لفظ الكلي وأردت منه خصوصيات الجزئي، فإن لفظ الكلي ما موضوع لخصوص هذا الجزئي، لأنه التفت للإشكال. لو أطلقت لفظ الكلي وأردت من خصوص هذا بما له من مشخصات، ما لك حق أنك تطلق لفظ الكلي وتريد منه خصوصيات أخرى، لأن هذا القلم يبين هذا القلم الأخضر، وأنت أطلقت لفظ القلم على خصوص هذا القلم، وحال كونه ينطبق على خصوص القلم يستحيل أن ينطبق عليه أيضا هذا القلم، فيكون هذا مجاز أو حقيقة؟ لو كان حقيقة لازم أن لا يقال عن هذا قلم. تفتين المطلب؟ خب لفظ القلم متى يقال عنه أنه استعملنا استعمال حقيقي؟ إذا أردنا هذا القلم الأزرق وهذا القلم الأخضر بما أنه فيه معنى القلمية بغض النظر عن الخصوصيات المشخصة لهذا القلم ولهذا القلم، فعنوان القلم لا يحكي خصوصيات هذا وعنوان القلم لا يحكي خصوصيات هذا، إنما يحكي الكلي والماهية الموجودة في هذا القلم والماهية الموجودة في هذا القلم. فبهذا اللحاظ صح أن يقال أن هذان مصداقان للقلم ويكون الاستعمال استعمال حقيقي. لكن لو أطلق لفظ القلم وأردت خصوص هذا الجزئي بما له من مشخصات، نقول بهذا اللحاظ لا يصح لك أن تطلق لفظ القلم وتريد منه هذه الخصوصيات أيضا، لأن خصوصيات هذا تباين خصوصيات ذاك. فلو كان لفظ القلم حال كونه استعماله في هذه الخصوصيات بما من مشخصات استعمال حقيقي، لكان إطلاق لفظ القلم على هذا الأخضر استعمال مجازي، لأن لفظ القلم تقول تدعي أن استعماله في هذا بما له مشخصات استعمال حقيقي، ومشخصات هذا غير مشخصات ذاك وتباين مشخصات هذا، فيكون استعمال لفظ القلم في الأخبار استعمال مجازي وهو باطل. إذن لفظ القلم ما موضوع لهذا القلم بالماء له من مشخصات، موضوع للطبيعة القلم القابلة للانطباق على كل الأقلام بغض النظر عن مشخصاتها. هذا التفريق مفتاح لأمور كثيرة، يعني الآن هذا التفريق بين أن الكل موجود بوجود أفراده ونسبة الكل إلى الأفراد وكذا، هي من المطالب أيضا مطالب الدقيقة لها تطبيقات كثيرة في الأصول في الفلسفة في المنطق في البلاغة. على أي حال، خب إذا أطلقت لفظ الجزئي وأردت الكلي، يعني تقول رأيت زيد ومرادك أنك رأيت ماذا؟ رأيت إنسان، هذا الاستعمال استعمال ماذا؟ مجازي، لأن لفظ زيد مو موضوع للماهية، لفظ زيد موضوع للماهية بشرط الخصوصية. فإذا أطلقت على مطلق الإنسان بأنه زيد يكون هذا من باب استعمال اللفظ في غير ما وضع؟ لا، لأنه بشرط، بشرط شيء. زيد هو الإنسان بشرط شيء، وأنت الآن استعملته ماذا؟ في مطلق الإنسان، لا يقال عن مطلق الإنسان بأنه زيد. بخلاف العكس، فإنه يقال عن زيد بأنه إنسان، ولا يقال عن الإنسان بأنه، يعني بالعكس، يعني يصح لك أن تطلق على زيد بأنه إنسان بلحاظ المصداقية، لأنه من مصادق الإنسان زيد. لكن زيد لا يستطيع أن يحكي عن ماذا؟ عن الكلي، بما له من كلية. وهذا إن شاء الله أيضا يفيدكم ويتحققونه أكثر في أبحاث أعمق إن شاء الله من هذا المقرأ. ولهذا النكتة أن المصنف ما تعرض أصلا إلى إطلاق لفظ الكلي وإرادة الجزئي وإطلاق لفظ الجزئي وإرادة الكلي، فإن بحثهم مهم للأسف ما تعرض إليه، وهناك خلاف بين المحقق يعني بين العلماء والرأي التحقيقي ما أشرنا إليه في الشرح.
إنزين، هذا شايفنا الإطلاق الجزئي وإرادة الكلي
للعكس. نعم، استعمال اللفظ في غير ما وضع، لأن الجزئي موضوع للماهية بشرط شيء. زيد يعني زيد هو ماذا؟ هو هذا ابني زيد. كيف تطلق على مطلق الإنسان بأنه زيد؟ مطلق الإنسان معرات عن الخصوصيات الموضوعة لزيد.
هو مجاز أو كذب؟
مجاز، إن وجدت أن علاقات مصححة للاستعمال. الحين نقول في اقتضاء للمجاز، لكن لا بد من وجود علاقة. هو بالدقة الإنسانية، الإنسانية الموجودة، لكن الآن في البلاغة لا يفرقون. تقدم علينا فيما سبق بعض المطالب بأنه لا يدققون في اصطلاح الفرق بين الإنسان، الإنسان جوهر، فرق بين الإنسان والكلي هو ماذا ما يصح أن يكون محمولا، وفي هناك تفريق في الفلسفة ده في المنطق، بس في البلاغة ما في كلي وكل، يعني كلي الإنسانية أو الإنسان يطلق على الإنسان بأنه كلي. واضح؟ على أي حال هذا بحثهم في المنطق في الفلسفة، لأن الإنسانية يبحث هناك النوع وعندك النوع والجنس على حد. المهم قال هذا المطلب يتعلق، إذن ليش معنى علاقة الكلي والجزئية؟ ما علاقة بالكلي والجزئي؟ علاقة جزء وكل، وكل وجزء. العلاقات تقدمت ما لها علاقة ماذا؟ بالكلي والجزئي. وأسف في اشتباهات أيضا حتى في أنه يقولوا عن علاقات بعض الكلي والجزئي، يقول جزئية وكلية، لا، ليس، لا يسمى إصلاح الجزء والكلية ما ذكره المصنف. على أي حال قال الآن انتهينا من علاقتين. العلاقة الثالثة قال وتسميته، أي ومن المجاز تسمية الشيء باسم سببه، يعني تسمية المسبب باسم السبب، فإطلاق لفظ الموضوع للسبب وإرادة المسبب لعلاقة السببية. نعم، وإن كان بعضهم حاول يفرق بس ما بيخف التفصيلات زايدة. بعضهم قال بأن هناك سببية تنزيلية وهنا سببية غير تنزيلية، هناك منزل منزلة العلة، بعضهم صنقل يقول بمنزلة العلة الفاعلية، بمنزلة العلة المادية، بمنزلة العلة الصورية، فهناك السببي سببية تنزيلي، هنا سببية غير تنزيلية. وبعضهم بسبب هذا الكلام حاول أن يدافع عن المصنف في قوله ولما أشار بالمثال إلى بعض أنواع العلاقة أخذ في التصريح بالبعض الآخر. إحنا أشكلنا، قلنا أنت الأشياء ليه سببية والذي سيأتي هو السببية، فلماذا تقول بالبعض الآخر؟ بعضهم دافع قال الذي تقدم سببية تنزيلية والذي سيأتي سببية حقيقية غير تنزيلية. لكن هذا الكلام أيضا ما ذكرت أنه يعني غير مقبول محل إشكال، لأنه علاقة السببية لا فرق بين سببية تنزيلية والسببية الحقيقية. وش تخبر وش معنى سببية تنزيلية وش سببية حقيقية؟ نطود وراجع بقايا. خب في مطالب كثيرة بس مو كل شيء يعني يقال نطول ما نخلص. يعني مثلا أمس قعدت تحضير المطلب ده 15 صفحة من كتاب حواشي التلخيص، هذا المطلب كله في 15 صفحة من حواشي التلخيص، وفيها نكات ما شاء الله، مطالب على الطالب قسم على علي أنا قسم. قال وتسميته، أي ومنه تسمية الشيء، تسمية المسبب باسم السبب، نح رعينا الغيث، تقول رعينا الغيث، أنت ترعى الغيث، ترعى النبات، ترعى النبات، فأطلق اللفظ الغيث وأريد منه النبات. لماذا؟ لأن الغيث سبب للنبات، فإطلاق اللفظ الموضوع للسبب وإرادة المسبب، فالعلاقة علاقة سببية. خب سيأتي في آخر البحث، هل لك حق أنك أي شيء بين سبب ومسبب يجي تستعمله أو لا يصح أو كذا، هيأتي إن شاء الله في آخر البحث. فقط الآن نشرح الأمثلة. قال نحو رعينا الغيث، ما معنى؟ يقول أي يعني مراد المتكلم من الغيث أي النبات الذي سببه الغيث، مراده من الغيث في لحاظ الاستعمال أنه استعمل لفظ الغيث وأراد منه النبات، فيريد يقول رعينا النبات، هذا النبات هو عبارة عن مسبب عن الغيث، فالغيث هو السبب والنبات، الغيث هو السبب والنبات هو المسبب. واضح؟ فعلاقة السببية. قال أو تسمية الشيء باسم مسببه، يعني تسمية السبب باسم المسبب، تسمية العلة باسم المعلول، فيكون هذا بأي علاقة؟ علاقة ماذا؟ علاقة المسبب، أطلقنا اللفظ الموضوع للمسبب وأردنا السبب. يقول نحو أمطرت السماء نباتا، السماء تمطر النبات أو تمطر الماء؟ تمطر الغيث. نقول السماء تمطر الماء، هذا الماء سبب للنبات، فالنبات مسبب والماء هو السبب، فأطلقنا اللفظ المسبب وهو النبات وأردنا السبب لعلاقة المسببية. قال نحو أمطرت السماء نباتا أي غيثا، هذا الغيث يعني مراده من النبات هو الغيث، يكون هيكون بيان للعلاقة، لماذا أطلق لفظ النبات وأراد الغيث؟ يكون النبات مسببا عن الغيث، فأطلقنا لفظ الموضوع للمسبب وأرادنا السبب. واضحة؟ سهلة. قال وأورد في الإيضاح في أمثلة تسمية السبب باسم المسبب، هنا يشير إلى سهو وقع فيه المصنف في كتاب الإيضاح، يقول مو خطأ سهو، كيف؟ يقول إذا راجعنا كتاب الإيضاح فإنه مثل الخطيب القزويني على علاقة المسببية التي نبحث عنها وهي إطلاق لفظ المسبب وإرادة السبب بهذا المثال، بقوله فلان أكل الدم، فلان أكل الدم، يستعملون هذا التركيب في الشخص الذي يأكل الدية، شخص قتل شخصا ولم يدفع الدية، أكل الدية، فيقام فلان أكل دم فلان، يعني فأكل الدم يعني أكل الدية التي حصلت بسبب الدم، يعني القاتل. واضح الفكرة؟ إذن فلان أكل الدم أطلق لفظ الدم وأريد منه الدية، والدم عبارة عن القتل. خب نسأل، القتل سبب للدية أو مسبب عن الدية؟ القتل هو السبب للدية، الدم هو السبب للدية، فهذا المثال هذا من باب ماذا؟ من باب إطلاق اللفظ الموضوع للسبب وإرادة المسبب، فتكون العلاقة علاقة سببية ومسببية، علاقة سببية. واضح الفكرة؟ لكن الخطيب في الإيضاح مثل بهذا المثال على علاقة المسببية، وهذا سهو منه. إذن في قولنا أكل فلان أكل الدم، يعني فلان أكل الدم الذي سبب، الذي يكون الدم والقتل سبب للدية، فإطلاق لفظ السبب وإرادة المسبب، وهذا ليس خطأ. التفت للمطلب، يقول هذا ساء. لماذا ساء؟ لأنه الغريب أن نفسه عندما أراد أن يشرح المطلب، نفس الخطيب ماذا قال؟ قال هكذا شرحه، قال أي الدية المسببة عن الدم، يعني هو ملتفت المطلب أن الدية مسببة عن الدم، فالدم هو السبب والدية هو المسبب، لكن اشتبه وقال علاقة المسببية، والحال كان ينبغي عليه أن يقول علاقة السببية. هو قال شرح المطلب بعد، واضح أنه أحسن، يعني هو ملتفت للمطلب مو ملتفت، لكنه اشتبه وسهى وصبق لسانه إلى الاستقال، علاقة ماذا؟ علاقة مسببية. واضح ما أنه علاقة سببية. من باب سهو سبق اللسان سهو القلم. المهم قال وأورد في وأورد يعني مو إشكال يعني ذكر مثالا من باب الإيراد. وأورد في الإيضاح في أمثلة تسمية السبب باسم المسبب يعني علاقة ماذا؟ علاقة المسببية. قولهم فلان أكل الدم، قول العرب فلان أكل الدم، أي هذه أي من عبارة الخطيب. أنا لاحظت عبارة الخطيب، هي من عبارة الخطيب. قال أي مراده من الدم أي الدية المسببة عن الدم، فأطلق الدم المسبب وأراد ماذا؟ وأراد يعني الدم اللي هو عبارة عن السبب، وأراد الدية الذي هي المسبب، فتكون علاقة سببية لا مسببية. يقول وهو سهو، بل هو هذا من باب تسمية المسبب الذي هو الدية باسم السبب وهو الدم، فالعلاقة علاقة سببية لا مسببية. انتهينا. هذا ماذا؟ هذا أي علاقة؟ العلاقة الثالثة والرابعة، علاقة المسببية وعلاقة السببية وعلاقة المسببية، أربع علاقات. هل الآن علاقة ماذا؟ علاقة ما كان عليه عبر عنها، بعض عبر عنها بالكينونة. مثلا هذا هكذا، لو فرضنا أن شخص تزوج بامرأة ثم طلقها وبعد 10 سنوات نقول هذا زوج فلانة، كيف عبرت عنه زوج مع أنه متلبس بالزوجية؟ نقول بلحاظ ما كان. وهنا بحث عندهم في الأصول، فقط نعنوينه لكم. وقع نزاع بين الأصوليين وبين أيضا البلاغيين أنه إطلاق اللفظ المشتق بلحاظ من قضى عنه التلبس حقيقة أو مجاز. مثلا شخص كان مثلا متزوج فكان متلبس بالزوجية، الآن انقضى عنه التلبس بالمبدأ، انتقض ماذا؟ انتفى عنه الزوجية. وبعدما انقضى عنه التلبس بالمبدأ بالمصدر طلق بالثلاث طلاقا بائنا لا رجعة فيه. بعد فترة قلنا عنه هذا زوج فلانة، فإطلاق اللفظ بلحاظ من قضى عنه التلبس وغير متلبس الآن فعلا، هل هو حقيقة أو مجاز؟ مثلا زيد كان ماذا؟ كان طالب علم، بعد ذلك ترك الحوزة لا سمح الله وانقضى عنه التلبس بالمبدأ، بعد ما يدرس اشتغل عمل آخر، لكن تقول هذا طالب علم؟ تقول عنه كيف هذا طالب علم؟ تقول بلي بلحاظ من قضى عنه في التلبس، قد درسنا أيام دراستنا في الحوزة. والله يقول بعد في المختصر علاقة الكينونة. خب على أي حال، فهذا هل مجاز أو حقيقة؟ وغيرها من الأمثلة، القيام، الجلوس، النوم، القعود. تقول هذا نائم، هو قاعد إياه، قل هذا نائم، كيف تقول هذا نائم؟ قل بلحاظ ما انقضى عنه التلبس أمس. هل هذا استعمال حقيقي أو مجازي؟ البلاغين يقولون أن هذا من باب المجاز، والمجاز مرسل لعلاقة ما كان. والأصوليون بينهم خلاف، المشهور منهم أنه ماذا؟ أنه مجاز. وبعضهم الأصوليين مشهور أنه مجاز، وبعضهم قال أنه حقيقة. وهذا الخلاف أيضا يأتي في ماذا؟ إطلاق اللفظ بحال ما سيؤول إليه عكس ما تقدم. يعني الآن هو غير متلبس بالمبدأ لكن سيتلبس بالمبدأ. شخص إلى الآن ما صار طبيب، في مقدمات الطب تقول عنه هذا طبيب، كيف يقول؟ بلحاظ ما سيتلبس به في المستقبل. هل هذا إطلاق حقيقي أو مجازي؟ يعني بلحاظ الأول لا بلحاظ الكينونة الآن. البلاغة يقول أن هذا إطلاق ماذا؟ إطلاق مجاز، مجاز مرسل. المشهور من الأصوليين قالوا هنا أنه هذا من باب الحقيقة. العكس علاقة الأول عند الأصوليين يعني إطلاق لفظ المشتق بلحاظ كذا قال هناك أصوليين في بحثهم أنه ماذا أنه من باب الإطلاق ماذا الإطلاق الحقيقي. وهذا ليه ثمرات في التفسير وغيرها بس عند عند البلاغيين الآن بحثنا أنه علاقة الكينونة ما كان وعلاقة ما يقول كلها من باب المجاز لا من باب الإطلاق الحقيقي. وهذه لها ثمرات كبيرة. فراجعوا تطبيقاتها من تطبيقاتها، مثلا قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين. الظالم هنا هل يصح إطلاق على من قضى عنه التلبس أو أنه ما سيقول إليه؟ لها علاقة، بحث مهم في إثبات العصمة، لها علاقة بالمطلب. ظالمين لا ينال عهد الظالمين. الظالم هل يطلق على الشخص الذي تلبس بالظلم آنا ما والآن هو عادل في حقيقته؟ هل هذا لو شخص الآن كان في زمان الجاهلية كان ظالم لنفسه الآن تاب، هل يقال عنه ظالم؟ إذا كان يقال عنه ظالم حقيقة لا ينال عهدي. إذا كان يقال عنه، إذا كان لا يقال عنه ظالم والتعبير مجازي نحمل اللفظ على الحقيقة، فلا يثبت أن الشخص الذي كان متلبس بالمعصية وتاب أنه لا ينال عهد الله، قد ينال. لها التطبيقات في ماذا؟ واللي في معروف عندنا نحن في المقام الاستدلال نقول من تلبس بالظلم بآن ما لا ينال عهد الله. هل الاستدلال هذا صحيح؟ قد واحد يجي يشكل ويقول هو من باب الإثارة، يعني هناك راجع تحقيق المطلب موجود، قد يقول لا يصح لأنه لا ينال عهد الظالمين. الظالم يطلق على من كان متلبسا بالظلم فعلا، أما من قضى عنه التلبس أو من سيقول إليه هذا إطلاق مجازي، واللفظ يحمل على الاستعمال الحقيقي. فهذه الآية تريد أن تقول بالمضلول المطابق بالحقيقة أن الذي متلبس الآن فعلا بالظلم لا ينال عهد الله، ولا تدل على أنه من كان في زمان الجاهلية مثلا متلبس في الظلم وكان يعبد الجبت والطاغوت وما زال يعبد الجبت والطاغوت. واضح؟ على أي حال هذا باب الإثارة لها تطبيقات مفيدة يعني في التفسير. يعني يقول لك هذه المطالب مو لها، مو خارجة عن فهم القرآن أو فهم السنة أو فهم الاستدلال، لها تطبيقات لها آثار. قال أو ما كان عليه، أي تسمية الشيء باسم الشيء الذي كان هو عليه في الزمان الماضي لكنه ليس عليه الآن. هذا مهم، مو أنه الآن ما زال متلبس. إذا ما زال متلبس، يعني متلبس الآن فعلا الآن هو نايم من الصبح وما زال الحين نايم للظهر، نقول هذا نائم يعني ما قطع عنه التلبس، واضح بعثنا أنه كينونة. قال نحو وآتوا اليتامى أموالهم. يقول هذه الآية دليل أو استغفر الله شاهد على أنه اليتامى هنا فيها مجاز مرسل. لماذا؟ لأن هذه الآية تدل على أنه تأمر بوجوب تسليم الأموال إلى اليتامى، وبالحال أنه نحن نعرف من الخارج أنه لا يجوز تسليم الأموال قبل البلوغ. الصبي قبل بلوغه لا يجوز له ماذا؟ لا يجوز للولي أن يسلمه الأموال. فإذا بلغوا الحلم، وش الآية تقول؟ وإذا بلغوا الحلم فاختبروا، بعد الآية نختبروهم أعطوهم الأموال لكي تختبروهم أنه ماذا؟ أنه هل هم راشدين في الاستعمال الأموال أو غير راشدين. فالمهم بأنه المراد من اليتامى هنا ما هو؟ البالغين. ولهذا الآية أمرت الأولياء أن يأتوهم الأموال، وليس المراد من اليتامى غير البالغين. والحال إذا كان المراد من اليتامى هم البالغين ولا يتم بعد البلوغ، لا يتم بعد البلوغ، فيكون هذا من باب استعمال اللفظ في غير ما وضع لا استعمل اليتامى في ماذا؟ في البالغ. لماذا؟ بلحاظ ما كان عليه أنه كان يتيما، كان صغيرا. واضح الفكرة؟
بلحاظ ما سيقول،
لا مو سيقول، كان هو صغير يتيم. اليتيم قبل البلوغ، بعد ما بلغ يتيم ارتفع عنه اليتم أو ما ارتفع؟ لا يتم بعد البلوغ، ارتفع عنه اليتم. فكيف تأتي الآية وتطلق على هذا البالغ؟ وآتوا اليتامى أموالهم، تقصد باليتامى البالغين بعد ما يبلغوا، لأن أمرتهم بدفع الأموال، هي القرينة. وليس المراد من اليتامى هما قبل البلوغ، لأن قبل البلوغ لا يجوز إعطاهم الأموال. قال نحو وآتوا اليتامى أموالهم، أي الذين كانوا يتامى قبل ذلك. يقول مصرف هذا من باب المجاز، هذا استعمال مجازي، مجاز مرسل. لماذا تفسرها باليتامى الذي كانوا يتامى؟ ليش حموا يتامى؟ قال لأن الآية تريد أنه البالغين، لأن أمرتهم بدفع الأموال، إذ لا يتم ولا يتم بعد البلوغ. قال أو تسمية الشيء باسم ما يقول ذلك الشيء إليه في الزمان المستقبل. هذا نقل مثال مثل إنك ميت، بعضهم قال يعني إنه إنك ميتون وإنهم لميتون. كيف تقول الآية لرسول الختم إنك ميتون؟ فهنا قالوا بعض المفسرين يعني إنك ميتون بلحاظ ما ستقوله إليه في المستقبل، ويكون هذا الاستعمال استعمال مجازي ليس استعمالا حقيقيا بلحاظ علاقة الآول. هذا استعمال مجازي، واضح؟ يقول هو مثل مثال آخر، قال نحو إني أراني أعصر خمرا. خب هو الآن يعصر خام أو يعصر عصير العنب الذي سيؤول إلى الخام؟ هو الآن يعصر عنبا، هذا العنب العصير العنبي سيؤول إلى الخام، لكن أطلق على هذا المعصور خمر من باب ما سيؤول إليه في المستقبل. قال نحو إني أراني أعصر خمرا أي عصيرا. فلا يعصر الخمر، الخمر لا يحتاج لاختمار فترة، بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك يصير خمر، الخمر لا يعصر. أعصر خمرة، كيف تعصر خمر؟ تعصر شيئا سيؤول إلى الخمر، هذا أيضا من باب ماذا؟ من باب المجاز، عصيرا يؤول إلى الخمر. أو تسمية الشيء، بقت أمثلة وكذا نكمل. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.